إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هذه الأزمات التي يمر بها العالم العربي والإسلامي ستنتهي بلا شك، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن تنتهي على خير حال، وأن يحقن دماء الأمة، وأن يرحمنا جميعا برحمته الواسعة. إلا أن هناك أمرا مهما ظهر في هذه الأزمات وفي غيرها من الأزمات، بل هناك أمور متعددة لكن سنشير إلى أحدها، وهو العلماء وموقفهم في تلك البلايا وفي تلك الفتن وما وقع في العالم العربي والعالم الإسلامي. لا شك أن صورة العلماء قد اهتزت في أذهان الناس بسبب ما يرونه أن كل جماعة أو كل طائفة معهم من يفتيهم بما يقولون، وكأن العلماء أصبحوا بحسب الحاجة وبحسب الطلب، حتى أساء الناس ظنونهم بالعلماء وسرعان ما يتهمونهم وغير ذلك من البلايا التي وقعت بسبب الإخلال بمسألة العلم وبسبب عدم معرفة مراتب الناس. فالحقيقة يقع الإنسان في حيرة عندما ينتقل من فضائية فيجد كلاما، وينتقل إلى أخرى فيجد كلاما عكسه تماما، ربما يجد هذا يحرم شيئا أو يقول بأن هذا الأمر حرام وكبيرة من الكبائر، في المقابل ربما يجد في قناة أخرى من يقول بأنه جهاد في سبيل الله وبأنه 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 إلى غير ذلك. فمسكين المواطن عندما يجد هذه الحيرة وعندما ينظر إلى صورة أولئك العلماء، لا شك أنه سيتشكك في هؤلاء العلماء. ونحن نقول بأن العلماء أصابهم ما أصاب الأمة من الوهن ومن الضعف ومن الفساد أيضا، فالفساد عم وطم وابتليت به الأمة جميعا حتى وصل إلى ملح الطعام، وهم العلماء يسمونهم ملح البلد. فإذا فسد الملح فما بعد ذلك من صلاح. فلا شك أن هجمة الفساد التي هجمت على الأمة كلها، وطغيان المادة وطغيان الدنيا في قلوب الناس هجمت على الجميع فأفسدت ما أفسدت، وقع أيضا في العلماء نوع من الفساد. ولا نقول كل العلماء، حاشا لله، بل من حكمة الله عز وجل أنه لابد أن يبقى علماء قوالون بالحق. سيكون في أي صناعة أو في أي عمل أو في أي مهنة أو في غيرها لابد أن يكون هناك الفاسد ولابد أن يكون هناك الصالح، وهذه مسألة مهمة ينبغي على العلماء قبل غيرهم أن يبينوها. الواجب على العلماء أن يتعلموا قبل غيرهم من تلك المحن، وأن يفتح ذلك باب النقاش فيما وقع من الفساد حتى عند العلماء، والعلماء هم الذين ينبغي أن يناقشوا هذه المسألة. ولذلك ينبغي أن يعلم حدود العلم وأن يعلم علامات العلماء الحقيقيين ومن يقع في الفساد. لا شك لا شك أنهما لا يستويان، العالم الرباني الذي يقوم بأمر الله عز وجل. ولذلك يا أخواني عندما ورد ما ورد في فضل العلم إنما ورد في فضل العلماء الحقيقيين، وليس أهل الزيف، وليس من دخل عليهم الفساد. لا شك إنما يخشى الله من عباده العلماء، فحصر الله عز وجل خشيته وإجلاله في العلماء، أي أنه لا يخشى الله حق خشيته ولا يخاف من الله ولا يعظم الله مثل العلماء، فإنهم أعلم الناس بالله عز وجل، فهم أشد الناس خشيا من الله وتوقيرا لله وتعظيما لله عز وجل. وهذا فيه من المدح ما فيه لأهل العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا شك، أي أنه لا يستوي، لا شك لا يستوي، لكن المراد بالذين يعلمون ليس مجرد المعلومة، أو ليس مجرد أنه لبس جبة أو لباس العلماء، لأن بعضهم يسارع إلى أن يتزيى بزي العلماء ويدخل مدخل العلماء ليفتي ويتكلم ويسارع ويبادر وهو ليس منهم، فدخل على العلماء ودخل على العلم ما دخل من الزيف ومن الفساد ومن ادعاء بعضهم ومن تعدل بعض الناس ومن أكل بعض الناس الدين، من أكل الدنيا بالدين. المسألة مهمة الحقيقة، وأنها مسألة ربما يكون فيها خرج، لأنها مسألة تتعلق بقادة الناس ومرشد الناس والذين يهدون الناس والذين يبينون للناس الحق من الباطل. لكن قد أصبحنا في عصر لم يعد مقبولا فيه إلا الشفافية والوضوح، وتلك البلايا والمصائب وغيرها لا شك أنه كان سيكون دور العلماء جيدا في ضبط الأمور وفي إرشاد الناس وفي التوجيه، لكن لما وقع ما وقع من الفساد أضعف ذلك باع العلماء وجعل العلماء الحقيقيين قلة لا يستمع إليهم. ولذلك أيها الإخوة، من مصلحة الناس جميعا حكاما ومحكومين على عكس ما يفهم، فإن بعض الحكام ربما أضعف أهل العلم حتى ينفرط، ويؤدي ذلك إلى انفراط عقد الناس. أما إذا تقوى العلماء واجتهد المجتمع أن يكون العلماء بعيدين عن التحزبات والتعصبات، وحافظوا على العلماء لمكانتهم وحافظوا على تلك المكانة، فإن هذا سيكون سبب عصمة للناس. ولكن لما ضيع العلماء يؤتى في تلك الفتن فيقال أين، ويلتبس الأمر على الناس ولا يستطيع الناس أن يستفيدوا حتى من العالم الحقيقي بسبب التلبيس والزور الذي ظهر وغلب على الناس، حتى أصبح الناس لا يميزون بين عالم حقيقي يتكلم لله عز وجل وبين من يتكلم لدنيا أو لتحزب أو لغير ذلك من الأغراض التي وقع فيها من وقع. هذا أمر مهم يا أخواني، حتى على مستوى العالم العربي والعالم الإسلامي وجدنا بعض الفتاوى التي لا يشك أصدر طالب علم أو أي عاقل في فسادها، وجدنا من يفتي بأنه يجوز أن يسد على إخواننا في غزة، أنه من حقهم أن يسدوا على، حتى يصل إلى أن يفتي مفتي رام الله بأن ذلك جائز وأنه سائخ، يعني حتى لو لم يكن من باب الدين، ربما كان من باب الوطنية، ربما من باب النخوة، ربما من باب الخوف على إخوانك، لكن هذا يدل على الفساد العريض، حتى أصبح ما يعلم الناس جميعا حرمته أصبح يفتي بعضهم بجوازه وأنه لا مانع، وربما يزداد ويغالي بعضهم فيوجبه. لا شك أن هذا يدل على خلل أيها الإخوة. هذا الموضوع من المواضيع العظام كما قلت، لكني سأشير إليه إشارات خفيفة لأن المقام لا يتسع، لكن المسألة حقيقة خطيرة، وقلما من يطرقها، وهو حال العلماء وطريقة التعامل مع العلماء ومراتب العلماء ومراتب العلم والفساد الذي دخل على من دخل، وعلامات العالم الفاسد وعلامات العالم الصالح الرباني. هذه مسائل مهمة. وكما اتفقنا في بداية الكلام أن الآيات والأحاديث التي وردت في فضل العلماء التي جعلتهم في تلك المرتبة التي جعلت القرآن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، فلم يأمر القرآن ولا السنة العبد بطلب الزيادة إلا في العلم بالله عز وجل. يعني ما في أمر في طلب الزيادة إلا في حق العلم فقط، وهذا يدل على فضيلة العلم أن الله عز وجل يأمر نبيه الكريم وقل رب زدني علما، ولم يقل وقل رب زدني دنيا وقل رب زدني مالا وقل رب زدني سلطانا، وإنما وقال وقل رب زدني علما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله العلم فجعل ما يغبط عليه، يعني أنه لا يستحق. النبي صلى الله عليه وسلم حصر أنه لا شيء يستحق أن تغبط عليه، والمقصود بالحسد هنا أن تتمنى أن تكون عندك تلك النعمة لا أن تتمنى زوالها من صاحبك، فهذا مذموم شرعا. فالمقصود هنا بالحسد الغبطة، والغبطة معناها أن ترى نعمة على أخيك فتتمنى أن يكون عندك مثلها لا أن تتمنى زوالها، فهذا حسد مذموم عندما تتمنى زوال النعمة من صاحبك إليك. لكن عندما ترى عالما فتتمنى أن تكون عالما، عندما ترى إنسانا يتلو القرآن ويتدارس ويتعلم ويحفظ فتتمنى أن تكون كذلك، أو تتمنى أن يكون ولدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحصر ما يصح أن يتمنى في شيئين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، وهي العلم، الحكمة والعلم ونفع الناس وإفتاؤهم، فهذا. ورجل آتاه الله مالا، لكن ليس مالا فقط وإنما فسلطه على هلكته. انظر في المال قيده بأنه أن يكون مال، أن ترى رجلا ليس رجلا عنده مال فقط، لكن رجل عنده مال منفق، ينفق في سبيل الله عز وجل ويعين المحتاجين ويعطي وكذا، فتتمنى في نفسك أن يعطيك الله أو أن يرزقك الله عز وجل مالا، ليس مالا فقط لكن مالا تنفقه في سبل الخير. فهذان الأمران حصر النبي صلى الله عليه وسلم الحسد أو الغبطة فيهما، وهما العلم والمال النافع الذي ينفق في سبيل الله عز وجل. فهذه المرتبة العالية ليست لكل من قرأ كلمة أو كل من لبس لباس أهل العلم، ليست المسألة كذلك يا إخواني. فإن العبرة كما يقول العلماء العبرة بالمعاني لا بالمباني، يعني ليست العبرة بالهيكل ولا بالمنظر ولا باللباس ولا بالسيارات ولا بالفخامة، وإنما العبرة بالحقائق، العبرة بمعرفة دين الله عز وجل، والعبرة بالإفتاء بما يليق بتقوى الله عز وجل والعمل على ذلك. العبرة بالحقيقة وليس بالهيكل، وإنما نحن متعبدون بتلك الحقائق. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي من الأمور المهمة التي ينبغي أن يتعلمها الناس هي ما العلم أو حقيقة العلماء أو علامة العالم الحقيقي الرباني وعلامة العالم الفاسد الذي لا ينبغي أن ينظر إليه. أولا كما قلت في أول كلامي أنه تحزب العلماء أدى إلى مفسدة كبيرة على أقل الأحوال. نحن لا نتهم أحدا، لكنه شبهة عندما يصبح الإنسان في جانب معين ويكون محسوبا على جانب معين، فعندما تأتي فتوى أيضا موافقة لجانبه الذي انضم تحته أو انضم إليه فسيتهم في ذلك. ولذلك القضية ولذلك يتنادى أهل العلم ويتنادى العقلاء بأن لا يكون العالم موظفا عند الدولة. حتى في مصر شيخ الأزهر وغيرها الآن في توجه إلى أن لا يكون موظفا. قديما عندما كان العلماء لا، كان العالم ليس موظفا، لا يأخذ راتبه من أحد، كنت تجد الوقفات القوية الصريحة. قديما كان في مصر ينتخب شيخ الأزهر، العلماء ينتخبونه ويختارونه، يتخيرونه من كبارهم ومن قواليهم بالحق ومن المعروفين بالجرأة، وأنه لا يعرف في الحق لومة لائم، فكان يخرج يختارون اختيارا قويا يعبر عن تلك المؤسسة القوية. ولكن عندما جاء بعض الحكام بعد ذلك يرادوا إضعاف المؤسسات الدينية، يصبح العالم موظفا يضغط عليه براتبه، وهو في النهاية إنسان، يعني قد يفتن وقد يضغط عليه بمثل ذلك، وقد يفتن وليس معصوما أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعالم قد يدل وقد يخطأ وقد يفتن، لأنه في النهاية بشر ليس معصوما ولا ينزل عليه الوحي، وإنما هو كلف برسالة معينة فقد يؤديها على وجهها، وقد يقع في الفساد أو قد يخل بهذا الأداء، وسيحاسبه الله عز وجل يوم القيامة حسابا شديدا يليق بما وضعه فيه من المكانة. الله سبحانه وتعالى إخواني عندما يعطي الإنسان يحاسبه بقدر العطاء، يعني أن حساب الغني ليس كحساب الفقير، حساب من مكنه الله عز وجل ليس كحساب من لم يمكنه الله عز وجل، حساب من علمه الله عز وجل وأعطاه العلم والبصيرة والنور ليس كحساب من لم يعطه الله عز وجل ذلك. لا شك أن الأمور تختلف بحسب ما أعطى الله سبحانه وتعالى. سيسألك لأنه أعطاك نعما معينة، سيسألك عنها. إنسان فقير فسيسأل الله عز وجل عن ماله، ما عنده شيء، لكن إنسان غني سيسأله عن هذا المال، إنسان عالم سيسأله الله عز وجل عما صنعت في هذا العلم وعما قمت به مما أوجبته عليك، وغير ذلك من المهمات التي أوجبها الله عز وجل على أهل العلم. فبقدر العطاء تزداد الواجبات. لذلك تجد مثلا إنسان عندما تزوج، عندما يصبح عنده أسرة، عندما يصبح زعيما، عندما يصبح رئيسا، عندما يصبح ملكا، تزداد المسؤولية ويزداد السؤال. حتى يقول عمر رضي الله تعالى عنه: ليتني أخرج لا لي ولا علي. وهو من عمر؟ إمام من أئمة العدل، يضرب بعدله المثل في الدنيا. لما؟ لأنه يعلم أن هناك مسؤولية، فبقدر ما يحملك بقدر ما يعطيك سيمتد السؤال وستسأل عن تلك النعم. فإن الله عز وجل لا يعطي اعتباطا، وإنما يعطي بحساب، يعطي بحساب ثم يسأل بعد ذلك. أنت أعطيت ولدك 1,000,000 ريال، ستأتي تسأل أين أنفقتها، لكن الآخر أعطيته 100 أو أعطيته 10 ريالات، ربما لا تسأله عنها سؤالا، لكن الآخر لأنك أعطيته، هذا مكنته أو ملكته شركة أو شيئا، ستأتي تقول ما صنعت فيها، ما فعلت، لكن الآخر ما أعطيته. فالحساب سيختلف، والله المثل الأعلى. ولا شك أنه كلما أعطى الله عز وجل الإنسان، نعم، إنسان أعطاه الله عز وجل زوجة وأولادا سيسألها عليهم، إنسان لم يتزوج سيسأله عن زوجته وأولاده وهو لم يتزوج، وهكذا كلما أخذ الإنسان وكان له حظ من النعم سيكون بقدرها سؤال يوم القيامة. وفي مقدمة هؤلاء العلماء سيسألون يوم القيامة عن تلك المهمة الخطيرة التي جعله الله عز وجل على أعتاقهم، ليكونوا هداة وليكونوا بصيرة للأمة ومنيرين لها. هل قاموا بهذا الواجب؟ هل أدوه؟ هل قاموا بما أوجب الله عز وجل عليهم فيه أم لا؟ سيكون السؤال. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، في غالب تلك الفتن انقسم العلماء إلى ثلاثة أقسام، منهم من انضم إلى طائفة أو فريق، لأنه في الفتن لابد أن تجد فريقين، فبعض العلماء انضم إلى فريق، وعلماء آخرون انضموا إلى الفريق المقابل، وبقي علماء آخرون لا انضموا إلى أولئك ولا إلى أولئك، وإنما كان لهم قول مختلف. ولا شك أن كل طائفة تحاول أن تعلي كلمة صاحبها وأن تزين ما قاله صاحبها، لأنه مصلحة في أن يروج قول معين، وكان الواجب أن لا يكون العلم بهذه الصورة، وأن يرفع وأن يجل، وأن يستمع العلماء أو من يدعي، لأنه أيضا كما قلت دخل صغار في المسألة، وكما قلت كل من درس شهرا أو سنة لبس جبة ولبس هيئة ولباسا وظهر في فضائية أو في غيرها وأتى وحرم وحلل وتكلم، أن تقول من أين له هذا؟ كالفقير المعدم الذي تراه يجلس أمام الناس ويقول عندي أملاك وعندي كذا وكذا، وأنت تعرفه وتدرك أنه لا يملك شيئا أو يملك شيئا زهيدا. فبعض الناس في تلك الفتن لأن حب الظهور وحب الكلام وحب الدنيا غلب على بعض الناس، فينتهزون تلك الفرص ويظهرون بلباس أهل العلم، وهذا مما يفسد المسألة ويضلل الناس. ولذلك عصرنا هذا عصر التلبيس في كل شيء يا أخواني، حتى في الشحاتة في الطلب، حتى أصبحنا الشحات ما أصبحنا أو السائل ما عدنا نعرف هو سائل حقيقي أم مزيف. يعني حتى أصبحت بعض الأحيان تتحير تريد أن تعطيه بعدما بكى وشكى، ثم معك قصص وحكايات ومعك خداع ومعك، وتقول فيصبح مترددا، حتى أصبح الناس يحجمون، وأصبح بعضهم يقول لا تعطي وبعضهم يقول أعطي والنية على الله. يعني حصل لبس في كل الأصعدة. يعني فعلا عصرنا هذا إن حصلنا على اسم له فهو عصر التلبيس أو الإلباس، كل شيء يلبس ويزين وتتداخل الأمور ويصبح الشخص متحيرا، يعني ينظر وهو لا يدري من هذا مع من هذا، هل هذا كذا، هل هذا عالم حقيقي، هل هذا ليس بعالم، فيصاب الناس بحيرة، فينتج عن عصر التلبيس عصر الحيرة، عصر الحيرة والتردد والشك في كل شيء، فأصبح هذا وضع الناس. وذلك لأنه تكالب الناس على العلماء، وكما يقول حتى الشخص العادي، بدءا من الشخص العادي إلى الحاكم والمسؤول، تجد أنه يريد أن يتلاعب بالعالم، حتى الشخص العادي كما يقول شيخنا العمراني، عندما يأتي السائل العادي ويسأل سؤالا فإن أعجبته الإجابة قال رضي الله عنك، ما أحسن ما نصنع بعدك، وما تصنع البلد بعدك، أنت عالمنا، أنت شيخنا. لما؟ ليس لأنه يحب العلم والعلماء ويعلم أن حياة الأمة في حياة علمائها، لا، لأنها وافقت هواه. أما إن أجابه بإجابة لا توافق هواه، مشى مجورا وقال بصوت خفيض لقد خرف، لقد كبر في السن، يلا حسن الختام، يلا كذا، ما عادوا بيعقلوا، فأصبحت بهذه الصورة حتى من المواطن، حتى بدءا من سؤال يسير في طلاق أو في بيع أو شراء أصبح. فكأن المجتمع تكالب على العلماء. لما؟ لغلبة الشهوات على المجتمعات، لأنه أصبح محبب إلى كل إنسان أن تفتنه بما يريد، حتى أنك تجد الشخص يأتي يسأل ويريد أن يملي على العالم الإجابة. وهذا من أعجب الأشياء التي يزينها الشيطان، أنك تجد الإنسان يأتي يسأل العالم ويلقنه الإجابة، فيقول يا عم الشيخ مش صحيح ان كذا كذا، مش هو حرام، مش هو كذا، يجيب قوله وهو سائل يعني، فهو يريد ان يلقن العالم حتى يكسب له او يختم على كلامه. والامر اخواني ليس كذلك، ينبغي ان يطلب وجه الله عز وجل هذا دين. اما تريد هواك فروح من نفسك يعني. وهذا عجب من اعجب الاشياء، اصحاب نصف الديانة، وهذا غالب على مجتمعاتنا. ما حكاية أصحاب نصف الديانة؟ هو لا يريد أن يكون فاجرا من نفسه، لا، لكن يريد أن يكون فاجرا بفتوى، يأتي بفجوره أو فعله ويذهب يستجدي العلماء ليوافقوه على ما يقول، فهو ليس بفاقد الدين تماما حتى يفعل فجوره دون فتوى، وليس بدين حتى يسأل، فإن أفتوه بأنه جائز فعل، وإن حرموه امتنع، لا، لكن يريد هواه ويريد دين. والمسألة ليست كذلك يا إخواني. الدين الحقيقي أن تأتي عند العالم وأن تقول أفتني بما يخرجني أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، مش المسألة ترويج. ولذلك تجد ياخذ الفتوى من عالم إلى عالم، ما عجبهوش قال حرام، طيب نبصر إيه في مسجد آخر، ويروح يدور عما ليس بعالم. لأنه إخواني ليس كل متكلم أو ليس كل خطيب عالما يستطيع أن يفتي، وليس كل إمام يصلي بالناس يكون عالما، فيروح لإمام مسجده ولا الخطيب ولا شيء وهو يعلم أنه ليس عالما ليس مفتيا، لكن يعني حاجة تمشي وخلاص، لأنه يريد ما في هوى نفسه. هذه مسائل غاية الخطورة يا اخواني، انا اردت ان اشير اليها بالمناسبة، والا فهي جديرة بالطرح. والعجيب ان حتى الكتابات فيها نادرة، قد تجد من كتب في العالم الرباني وصفاته، بل كونوا ربانيين وصفات العالم الرباني، لكن نحن نحتاج ان نبين حدود العالم، من هو العالم، وايضا كما قلنا ما ضوابط العالم الرباني وما سماته، نحتاج الى معرفة سمات العالم الفاسد والضوابط التي تدل على فساد عالم من العلماء او من ينتسب الى العلم. الحقيقة ان الفاسد ليس عالما، لكن بحسب ما يقال او بحسب ما يدعي فيقال عالم فاسد او عالم سلطة او غيرها من الالقاب التي لا تليق بالعلم. ولذلك يجب على العلماء ان ينزهوا العلم، ولو ان اهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في القلوب لعظمة. لو ان اهل العلم قديما اخواني، يحكى عالم يسمى الطويل، رجل من العلماء من حوالي 100 سنة، كان من علماء الازهر، يسمى توفيق الطويل، كان جالسا في الازهر، وجاء الخليفة ايام الدولة العثمانية للخديوي الذي يحكم مصر، والخديوي اخذ الخليفة العثماني حتى يشاهد الازهر الشريف، فمروا من رواق الى رواق، والعلامة الطويل هذا جالس وقد مد رجله، وهم يعرفون انه لا يجامل، حتى لا يجامل. فمر الخديوي والخليفة، ولما كان الخديوي عارفا به اخذ الخليفة بعيدا حتى لا يحرجه الطويل امام الخليفة، لانه يعرف انه لن يقوب له ولن يعني يفعل كما يفعل غيره. لكن الخليفة العثماني لمحه فقال من هذا؟ قالوا عالم كذا معروف بالعلم وكذا، لكن شوية لعله قال انه مش عنده ذوقيات، شوية ما بيحترمش الناس شوية. فما كان من الخليفة الا اخذ صرة من المال وارسلها اليه مع احد اتباعه، فذهب الرجل بالصرة صرة المال الى هذا العلامة ليعطيها له، قال هذه من الخليفة يعطيها لك. قال يا هذا من مد رجله لا يمد يديه، لأنه لو كان هو هدفه الصرة لقام يجري ليسلم على الخليفة والخديوي وغيره، وربما قبل يده كما يفعل بعضهم، لكنه قال من مد قدمه لا يمد يده فردها إليه. هكذا كان العلماء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للأمة ما كانت عليه من الائتلاف والخير والرحمة. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم استر علينا بسترك يا رحمن، اللهم يا ستير استر علينا، اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أخرجنا إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين، اللهم احقن دماء الأمة يا رب العالمين، اللهم دماءنا، اللهم دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احقن دماء أمتنا يا رب العالمين، اللهم احقن دماء أمتنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم يا واسع الرحمة ارحمنا برحمتك يا رب العالمين، وأخرجنا إلى مخرج صدق وحق ترضى عنه يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح الراعي والرعية، وارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم رد الأعداء والكائدين والخائنين، اللهم ردهم خائبين بحولك وطولك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالخائنين، اللهم ردهم خائبين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم احقن دماءنا ودماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك بمحبتك لرسولك محمد يا رب العالمين أن تحقن دماء أمته، اللهم بمحبتك لمحمد احقن دماء أمته يا رب العالمين، اللهم بمحبتك لمحمد احقن دماء أمته يا رب العالمين، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.